أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في حجية إخبار الباء بمقدار المبيع بعد البناء على لزوم اعتبار وتقدير المبيع، هل يجوز الاعتماد على إخبار البائع أم لا بد من تقديره وعدم كفاية إخبار البائع لإحراز ذلك المقدار؟ المتعارف بين الناس جواز الاعتماد على البائع في إخباراته، ولكن قد يتوهم من مثل صحيحة الحنبي المتقدمة أن إخبار البائع ليس بجائز، ولكن تقدم الكلام في هذه الصحيحة، وأن الممنوع هو أن يباع المبيع المعتمد فيه على إخبار البائع بإيهام المشتري أن البائع الثاني قد وزنه أو قدره، وهذا هو المستفاد من تلك الرواية. وعلى كل حال فلا يستفاد من تلك الرواية المنع من الاعتماد على إخبار البائع. إذن لا إشكال في أصل المسألة، ولا إشكال في أن إخبار البائع حجة، وإنما الكلام أن إخباره هل هو حجة من باب كونه طريقا إلى الواقع، أو أنه حجة بمعنى أن إخباره يقوم منزلة التقدير، فكما أن صحة البيع تناط بالتقدير كذلك تناط بإخبار البائع، ويظهر الأثر فيما لو تخلف إخبار البائع عن الواقع، فيقال بأن شرط الصحة الجامع بين الأمرين، بين التقدير وبين إخبار البائع، أو أن إخبار البائع حجة لأنه يقوم مقام الاشتراط، والاشتراط يدفع الغرر، فكما أنه يصح البيع مع اشتراط المشتري على البائع وصفا معينا أو مقدارا معينا، كذلك يصح البيع مع اعتماد المشتري على إخبار البائع. الصحيح أن إخبار البائع حجة من باب الطريقية، فلو ظهر فيما بعد عدم مطابقة إخبار الواقع البائع للواقع ثبت للمشتري الخيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الجهة الثالثة التي ينبغي الكلام عنها أنه لو تخلف إخبار البائع عن الواقع، فإما أن يكون التخلف بنحو النقيصة بأن يخبر البائع أن هذا من فيظهر أقل من من، أو يخبر بأنه مثلا رطل فيظهر أقل من رطل، فهل يثبت للمشتري الخيار أو لا يثبت للمشتري الخيار؟ تقدم أنه يثبت للمشتري الخيار، لكن هذا الخيار ما هو؟ هل هو خيار الغابن كما يظهر من بعض كلمات العلامة قدس الله نفسه، أو أنه خيار التخلف؟ والمتخلف هل هو الجزء أو الوصف؟ وتظهر الثمرة في الخيار الذي يثبت للمشتري، فهل يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، أو أن التخير للمشتري بين الفسخ وبين الإمضاء بقسط من الثمن يعادل نسبة الموجود إلى المذكور أو المقدر مثلا، أي يفسخ من العقد بمقدار ما تخلف مثلا. هذا يبتني على القول بأن الخيار خيار التخلف، وأن المتخلف هو الجزء للوصف كما ذكرنا. الذي يظهر من الشيخ رحمه الله تعالى أن الخيار هنا هو خيار التخلف وليس بخيار الغبن، خلافا للعلامة قدس الله نفسه حيث يظهر من بعض عباراته أنه يتخير المغبون فجعل الخيار خيار الغبن، ولكن حمل الخيار على خيار الغبن ليس بواضح، وذلك لأن خيار الغبن هو أن يظهر الثمن المجهول في العقد أقل أو أكثر من الثمن المتعارف عليه، وهنا ليس الأمر كذلك، إذ المفروض أن المبيع باعتبار أنه مقدر يتقسط ثمنه عليه، فلا يكون هناك اختلاف بين سعر القسط الموازي للموجود وبين ما في السوق، وإنما الكلام في تخلف المقدار الذي لم يتحقق عن الاستلام مثلا، بمعنى أنه اشترى مثلا رطلا فظهر أقل من رطل، فنسبة الموجود من الراطل إلى قيمته نسبة عادلة صحيحة معادلة لما في السوق، وإنما الكلام أنه أعطى زيادة على القيمة باعتبار أن الذي أعطاه من القيمة لم يقع بتمامه في يده مقابله، فهو أعطى مقدار راطل ولم يستلم مقدار راطل، فالقيمة بالنسبة إلى ما استلمه صحيحة، وأما القيمة بالنسبة إلى ما لم يستلمه ليست بصحيحة. إذن الغابن منشأه عدم قبض المشتري ما يعادل ما دفعه، وهذا ليس بخيار الغابن، بل الصحيح أنه خيار تخلف، بمعنى أن المقدار الذي اشترطه في العقد لم يحصل عليه المشتري. طيب هذا التخلف ما هو؟ قد يقال بأنه خيار تخلف الوصف، وهنا يقال بأن الوصف الذي يثبت تخلفه الخيار هو الوصف المذكور صراحة في العقد، والمقدار لم يذكر صراحة على أنه شرطون. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على ذلك بأن الخيار لا يدور مدار ذكر الشرط بالصراحة، بل يدور مدار الاشتراط، ولا إشكال أن الوصف الذي لا يصح العقد من دون تعيينه يكون مذكورا بالنحو الذي يكون الخيار ثابتا به، بمعنى أنه لا يشترط في ذكر هذا الوصف الذكر صراحة، بل يكفي أن يقال أعطني مقدار كذا وكذا. كيف ولولا هذا التقدير لم يصح البيع، فيكون من ثبوت الخيار بمثل هذا الوصف المذكور بهذا النحو أولى من ثبوت الخيار بالأوصاف التي يبنى عليها العقد من دون ذكرها. إذن الكلام أولا يرد نقضا بثبوت الخيار ببعض الأوصاف غير المذكورة، وهي الأوصاف التي يبنى عليها العقد، وهي الشروط الضمنية كما يقال. الثاني أن الذكر أعم من الصراحة ومن الدلالة الوضعية أو العرفية ولو بنحو ذكر التقدير، إذ لا يشترط في الوصف الذي يثبت الخيار بتخلفه أن يكون مذكورا بنحو النعتية أو مثلا بصيغة مثلا الجملة الشرطية، بل المقصود بالوصف هو كل ما يفهم عرفا أنه أخذ وصفا في المقدار. ثم إنه قد يقال في المقام بأن مقتضى تخلف الوصف في المقام البطلان، ولذلك لم يقال بالخيار بل قيل بالبطلان في المقام، إلا أن المحقق الكركي ظاهرا رحمه الله تعالى حكم بأن هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن المتخلف هنا وصف ليس بمقوم للمبيع، وإنما يبطل العقد بتخلف جنس المبيع أو حقيقته، كما لو باع فضة فظهرت ذهبا أو بالعكس، هنا يحكم بالبطلان. أما في المقام فإن الجنس باق ومحفوظ، ولكن الذي تخلف مقداره، ونسبة المقدار إلى الشيء نسبة الوصف إلى الموصوف، وهذا الكلام حق. فإن البطلان يدور مدار فوات الصورة المقومة عرفا أو عقلا، أما الصورة المقومة عقلا فكتبدل مثلا الحنطة إلى شعير، فهنا يبطل العقد، وذلك لأن العقد إنما أجري على الشعير، والإقباض تعلق بالحنطة مثلا أو بالعكس فيبطل. وهكذا في مثل بيع الجارية والعبد، فإنهما وإن كانا من جنس واحد عقلا إلا أن صورة الجارية عرفا غير صورة العبد، فيكون استبدال أحدهما بالآخر موجبا لفوات الحقيقة النوعية، ومع فوات الحقيقة النوعية يبطل أصل العقد. أما فوات الأوصاف كالكتابة والخياطة والبياض والسواد وأمثال ذلك ومنه المقدار، فإنه ليس بمبطل، غاية الأمر أنه يثبت به الخيار. الخيار ما هو؟ الصحيح أن الخيار هنا ليس خيار تخلف الوصف، بل خيار تخلف الجزء، بمعنى أن الخيار هو خيار تبعض الصفقة، فإذا اشترى المشتري مقدار منا ثم ظهر أقل من من جاز له الفسخ، لأنه إنما اشترى المجموع، فله أن يحتفظ بالباقي ويسترجع ما زاد، وله أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل. والسر هو أن البيع وإن كان عقدا واحدا في مرتبة الإنشاء، إلا أنه ينحل بانحلال المبيع إلى أجزائه بالمقدار الذي يكون له مالية عرفا، فيكون لكل جزء ما له مالية بيع خاص. فإذا استلم مثلا الأجزاء الموجودة، فإن البيع المتعلق بتلك الأجزاء لا مانع من الحكم بصحتها، وأما الجزء الذي لم يستلم فبيعه باطل، ومع بطلان بيعه يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، لأنه اشترى المجموع بوصف المجموع، وهذا الوصف وصف قائم بالجميع، فيفوت بفوات بعض أجزاء المبيع، ولكن ليس فواته مبطل لبقية العقود، وإنما فواته يوجب ثبوت الخيار في تلك البيوع المتعلقة بالأجزاء. مسألة: هل يجوز بيع الثوب والأرض وقطيع الغنم والدار بالمشاهدة أو لا يجوز ذلك؟ يظهر من كلمات الأصحاب على الله مقامهم أنه يجوز بيع هذه الأمور بالمشاهدة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن المشاهدة تكفي في الحكم بصحة البيع في كل مورد، تكفي المشاهدة فيه لاندفاع الغرر ما لم يقم دليل يدل على أخذ التقدير شرطا بعنوانه الخاص، وهذا الكلام لا بأس به إنصافا، لا بأس به، إلا أن الكلام في صغريات هذا الأمر أو في موارده ومصادقه. المذكور في كلماتهم الأرض والدار وأمثال ذلك، والحق أن شراء الدار والأرض يمكن أن يقال فيه بلزوم التقدير، وذلك لاختلاف قيمة الأرض باختلاف المقدار، فمثلا الأرض التي يكون طولها مثلا 20 مترا وعرضها 30 غير الأرض التي يكون طولها 10 وعرضها 20 مثلا، فإن لهذه قيمة ولتلك قيمة أخرى، فيكون اختلافها في المقدار موجبا لاختلاف المالية، وعليه فيكون الاكتفاء فيها بالمشاهدة موجبا للغرر الموجود، والحدس بمقدارها بالمشاهدة لا يكفي لعدم اندفاع الغرر الذي قد يوجب التنازع بالتفاوت الحاصل نتيجة عدم دقة المشاهدة. فالصحيح أن يقال أن مثل هذه المقادير الأمور يجب تقديرها، غاية الأمر أن لكل شيء تقديرا خاصا. وإن شئت قلت أن المستفاد من الأدلة أن الكيلة والوزن والعدة لم تذكر لأن لها خصوصية، وإنما ذكرت لأن لها مدخلية في معرفة مالية المبيع. نقرأ هذا المقطع: لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور، وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة، وما تقدم من صحيحة الحلبي الظاهرة في غير ذلك، وهي صحيحة الواردة في الصفحة 210، في رجل اشترى طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال لا يصلح إلا بكيل، ولا يكفي الإخبار مثلا. هذا أم الإخبار من البائع قد عرفت أنه محمول على الإخبار بنحو الحادث أو غير ذلك، لا أنه أخبر بمقداره ومع ذلك الشارع أبى إلا أن يكال شيء هذا. وقد تقدمت رواية أخرى، نعم، وهي رواية أبان المروية في الصفحة 212 عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال لا بأس. قلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. انصافا إن ظهور هذه في عدم حجية إخبار الباع أقوى من ظهور صحيحة الحالة في هذه، أولى أن يتعرض لها. والشيخ لم يذكرها ولا بقية يعني كثير من المحشين لم يذكروا هذه الرواية، وقد عرفت ما يستفاد منها. نحن قلنا أن إخبار البائع حجة بالنسبة إلى المشتري وليس طريقا لإحراز الواقع حتى يكون حاله حال الأمارة. فإذا علمنا بأن زيدان أخبر عمران بطلوع الهلال وكان إخباره بطلوع الهلال حجة مثلا بالنسبة إلينا، جاز إخبارنا بطلوع الهلال، وذلك لأن مقتضى حجية خبر زيد ثبوت المؤدى بالنسبة إلينا، ومن آثار ثبوت المؤدى جواز الأخبار عنه. هذا أمر صحيح في باب الطريقية في غير إخبار الباع، أما إخبار الباع فإنه طريق لكن طريقية مخصوصة بالمشتري. ومعنى اختصاص الطريقية بالمشتري جواز الإقدام على الشراء بالنسبة إلى المشتري، أما إخبار المشتري فإنه لا مسوغ له، وذلك لأن الحجية لم تجعل إلا بحيث تقوم مقام التقدير ولم تجعل بحيث تكشف عن الواقع مطلقا، لذلك لا يظهر من الأدلة خلاف هذا الأمر. قال وما تقدم من صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به، وإن كان الإخبار داعيا إليها فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر، لأنه قال له اشتر مني هذا فإن فيه مثل ذلك ليغريه بالشراء، لا لكي يكون هذا الإخبار مأخوذا في مقام إنشاء البيع. وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك. ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدمة، فلو لم يفض ظنا فإشكال من بقاء الجهالة الموجبة للغرار ومن عدم تقييدهم الإخبار بإفادة الظن ولا المخبر بالعدالة، يعني لا يظهر من كلامهم أنه يشترط في الباع أن يكون عادلا، ولا يظهر من كلامهم أنه لا بد أن يفيد الظن، بل الظاهر أن الحجية محمولة على قوله، وهذا هو الظاهر وهو الصحيح باعتبار أن المدى المستند والمدرك لهذه الحجية إنما هو السيرة والتعارف وظهور بعض الروايات، وهي ظاهرة في أن إخبار الباع حجة، ولا دليل على شرطية الظن ولا دليل على شرطية عدالة، وليس هو من باب الإخبار المبحوث عنه في الأصول حتى نقول أن تلك الأدلة دالة على عدم حجية خبر غير العادل، وذلك لأن ما دل على عدم حجية خبر غير العادل مقيد أو مخصص بهذه الأدلة. نعم لو دار الحكم مدار الغرار كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا، ويندفع الغرار ببناء المتعاملين على ذلك المقدار، بمعنى أنه لو كان مبنى اشتراط التقدير المنع من بيع الغرار أو المنع من حصول الغرار فإن الغرار يكفي في اندفاعه اشتراط المتبايعين وبناؤهما على التقدير، فإن ذكر التقدير في مقام إنشاء البيع بمنزلة الاشتراط ومع الاشتراط لا غرار، فإن ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد فيقول بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا صاعا وعلى كل تقدير حكمنا فيه بالصحة. فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة وإما أن يكون بالزيادة. فإن كان بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان، كما لو باع ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رد بكون ذلك من غير الجنس، وهذا منه وإنما الفائت الوصف. لكن يمكن أن يقال أن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية. مثلا الموجود خارجا 9 أطنان والمذكور في العقد 10 أطنان، والمغايرة بينهما حقيقية لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده. لعل الشيخ يعني لعل هذا الكلام طبعا لاشتراكهما في أصل الحقيقة بخلاف الجزء والكل. فتأمل هذا الأمر بالتأمل ناظر إلى الدقة في اختلاف مسألة الفاقد للوصف والواجد للوصف ومسألة الجزء والكل من جهة، وعدم تأثير هذا الاختلاف في الحكم بالصحة من جهة أخرى. بمعنى أن الأمر بالتأمل ناظر إلى أن هنا إشكالا وحله. أما الإشكال فهو أن مسألة الفاقد للوصف الموجب لثبوت الخيار لا مانع من الحكم بصحة البيع فيه، لأن العقد إنما تعلق بالذات. غاية الأمر أخذ الوصف قيدا، ومعنى أخذه قيدا أن الذي تعلق به العقد ذات العين مع التقيد، أما ذات القيد فليس لها مدخلية في العقد، بخلاف مسألة الجزء والكل. فإن الكل تعلق العقد بجميع أجزائه، فإذا تخلف شيء من أجزائه فقد تخلف الكل، فلا يصدق على الموجود أنه ما تعلق به العقد، وذلك للفرق بين الجزء والكل. إذن في مسألة فوات الوصف يصدق على هذا أنه عين ما تعلق به العقد. غاية الأمر أنه عينه بلحاظ الذات، وإن كان غيره بلحاظ الحالة، لكن لم يتعلق العقد إلا بأصل الذات. أما الكل والجزء فإن ما تعلق به العقد هو الكل لا هذا الجزء، وبين الجزء والكل اختلاف. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن هذا الإشكال مردود، ولعل الشيخ أمر بالتأمل للوصول إليه، وهو أنه لا فرق بينهما أصلا، إذ المفروض أن الذات التي تعلق بها العقد في باب الوصف هي الذات المقيدة، فأصل تقيدها مأخوذ. فإن كان فوات جزء متعلق للعقد موجب للبطلان فلتحكموا بالبطلان في مسألة في مورد فوات الوصف، كما حكمتم بالبطلان في مسألة تخلف الجزء، وذلك لأن نسبة التقيد إلى المقيد كنسبة الجزء إلى الكل. فإذا لاحظنا المجموع بما هو مجموع فهو مغاير لذات المقيد كمغايرة الكل لذات الجزء. وإن كان المعتبر في الحكم بالصحة تعلق العقد بذات الجزء بحيث يكون تعلقه بالجزء المفقود تعلقا آخر لا ربط له من حيث الصحة والفساد بالجزء الأول، وإن كان مؤثرا في اللزوم وعدمه، فلنحكم كذلك في باب الجزء والكل. فإن الجزء والكل الفرق بينهما بهذا النحو، بمعنى أن تعلق العقد بالكل ليس أمرا وراء تعلق العقد بالأجزاء. غاية الأمر أن تعلق العقد بكل جزء مقيد بتعلق العقد بالجزء الآخر، فيكون الفرق بين الجزء والكل من جهة، وبين الموصوف والفاقد للوصف أمرا إما أنه غير موجود أو أنه لا أثر له في المقام. لذلك قال الشيخ فإن المتعين الصحة والخيار للبطلان. ثم إنه قد عبر في القواعد، طبعا نحن وإن ذكرنا هذا الشرح بعبارة فيها دقة عقلية، لكن يمكن أن تذكر عبارة عرفية لتقريب الفرق بين الفاقد للوصف وبين الجزء، بأن يقال الفاقد للوصف يصدق عليه أنه هو المبيع، أما الجزء فليس كذلك، لأن الجزء الموجود 9 والمبيع 10 والعشرة غير 9، وبين المفهومين تباين. لكن في الواقع عنوان العشرة والتسعية هذه العناوين ليس لها موضوعية في البيوع، بحيث يكون الحكم بالصحة دائرا مدارها، لأنها من هذه الناحية مأخوذة بنحو الطريقية، بمعنى أن المبيع في 9 ذات الأجزاء والمبيع في 10 ذات الأجزاء، وإن كان وصفا ضمامها ملحوظا، لكن نسبة هذا الوصف إلى 10 كنسبة الكتابة إلى العبد. فينبغي التفرقة بين تعلق العقد بأجزاء 10 وتعلق العقد بوصف عشريتها، فإن وصف عشريتها وصف وليس بجزء، وإن كان الجزء 10 جزءان. ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله تخير المغبون، فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة في التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. ومن الواضح طبعا أن المغبون يتخير بين الفسخ بالفسخ ويرجع بكل الثمن، أو الإمضاء بكل الثمن، لأنه يمضي ويرجع بمقدار التفاوت. وفي باب الصرف من القواعد، لأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن. وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة، وهي ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل. ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة إما لفوات الوصف وإما لفوات الجزء على الخلاف الآتي، لكن على كل حال لا يكون خيار المغبون. وأما التعبير بالمغبون فيشمل البائع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة، نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في البيع في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف، حيث قال تخير المغبون منهما. إذن المغبون هنا أطلق بالمعنى اللغوي العرفي، لا بمعنى الاصطلاحي المقابل لخيار الرؤية وخيار الوصف وخيار الشرط وخيار كذا. وأما ما ذكره من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه أن ذلك في الأوصاف الخارجية التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته. وأما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد، فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد. يقصد الشيخ ظاهرا والله العالم أنه لا يحتاج أن يذكر بصيغة غير التقدير، يكفي أن يقول أعطني منا، فإن هذا اشتراط. كيف ولولا هذه العبارة لبطل العقد. إذن كما أن الصحة تكون منوطة بهذا التعبير، كذلك إرادة البائع لأنه لا يريد إلا البيع الصحيح، فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد، يعني الوصف الذي يعتبر مصححا للعقد ولا يكون مذكورا، وإنما يوقع العقد بالبناء عليه، كما لو تواطأ على عبد معين يندفع إبهامه بوصف معين، ثم أوقع العقد على العبد بدون توصيف، فإن هذا العقد إنما صح بلحاظ التوصيف السابق، فإن معرفة وجودي ملاحظة الصحة
ليست من مصححات العقد بخلاف معرفة وجود المقدار المعين. يعني ربما يكون الوصف في بعض الموارد محققا لغرض البائع من دون أن يكون السكوت عنه مبطلا للعقد، كما لو اشترى عبدا من هذه العبيد المتساوية في القيمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وحكمنا بالصحة، فإنه إذا كان العقد المطلق صحيحا فالعقد المذكور فيه القيد أو الذي بني على قيد معين أولى بالصحة. فكيف لا يكون العقد الذي لولا وصف خاص لحكمنا ببطلانه؟ هذا أولى بالصح بأن يكون ذلك الوصف شرطا فيه. وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف، وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع أو وصف من أوصافه، تظهر الثمرة طبعا في التقسيط وعدمه. فإن قلنا أنه وصف من الأوصاف كان الخيار المشتري بالخيار المغبون بالخيار بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن، وأما إذا كان المتخلف الجزء فهو بالخيار بين أن يسترجع الزائد وبين أن يمضي البيع بمقدار ما عنده، يعني يسترجع ويمضي البيع ثم يخير إذا حكمنا له بجواز استرجاع الزائد أنه مخير بين أن يفسخ في جميع المبيع وبين أن يمضي في جميع المبيع. مثلا اشتريت منا من الحنطة فأعطاني البائع نصف منا، فأنا بالنسبة إلى الفائت يجوز لي أن أرجع عليه بقسط من الثمن يعادل نسبة الفائت إلى المجموع، وبالنسبة إلى الموجود أنا مخير بين أن أفسخ وأن أمضي بثمن الموجود. أما بالنسبة إلى الفائت فللتخلف، وأما بالنسبة إلى الموجود فأنا مخير بسبب تباعد الصفقة لأنني لم أشتري الموجود إلا بشرط المفقود مثلا. فلذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن أو بحصة منه، نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم، وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب لذلك. ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع ووقع العقد بناء عليه، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده ووزنه، أو جعلنا الوزن في الكيل طريقا بناء على عدم الأصلية. فلو تخلف أيضا الكلام هو الكلام. مسألة: قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، مقصود بالمسح هنا تقدير الأرض بطيها مثلا ولو مسحا، وهو المسمى بالمساحة، ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة، انتهى. وفي التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا. وصرح طبعا قوله لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم، هذا لا بأس به في واحد من الأشياء، مثلا أشتري هذا الثوب بالمشاهدة هذا لا إشكال فيه، أو هذه الدار بالمشاهدة هم هذا لا إشكال فيه، وهذه الشاة بالمشاهدة. أما شراء قطيع من الغنم بالمشاهدة ففيه إشكال، وهذا هو الذي فهمه الشيخ من كلامه ثم استشكل فيه. وصرح في التحرير طبعا صرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها. أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة. وبالجملة فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس، كرابيس النوع من أنواع الأقمشة، والجربان، الجربان مقادير من الأرض، في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب، نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، يعني أن تكون العادة أن هذا الكرباس كذا طاقة، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة. يعني في الواقع الكرابيس تكون طريقا إلى معرفة المقدار، فيكون الاعتماد عليها كالاعتماد على إخبار البائع. وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، بخلاف القول بالطريقية يثبت الخيار، إلا إذا كان النقص عيبا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. وبالجملة فالمعيار هنا دفع الغرض الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرار. إذا المسألة تدور مدار الغرار، إن كفت المشاهدة في اندفاع الغرار جاز، وإلا فلا، كما استظهرناه في المكيل والموزون فافهم. لعل الأمر في الفهم ناظر إلى صعوبة التفرقة بين ما تتوقف معرفة ماليته على التقدير في الأراضي والجربان والطاقات والكرابيس، وبين مثل المكيل والموزون، وإدارة المسألة مدار الغرار، خلاف ما تقدم منه من أن الغرار حكمة نوعية وليست علة مضطردة للحكم. فقد يقال أنه إذا ثبت أن الأرض تختلف ماليتها باختلاف مقدارها فلا بد من زرعها ومساحتها، ولا تكفي المشاهدة فيها حتى لو اندفع بذلك الغرر الشخصي. مسألة تأتي، وصلى الله على محمد وآله.